الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستقامة والاستدارة وقلنا هما من الكيفيات، وبقي أن نثبت أن كل واحد منهما يكون نوعا مباينا للآخر. قبل أن نشرع بذكر البيان الذي ذكره المصنف، نقدم بهذه المقدمة أنه إذا كان الاستقامة والاستدارة نوعين، فحينئذ الفرق بينهما سوف يكون بأمور ذاتية، إن التمايز بين الأنواع إنما هو بالذاتيات. أما إذا لم يكونا نوعين بل كانا فردين لنوع واحد، فحينئذ يكون التمايز بينهما بالأعراض، يكون التمايز بينهما بالأعراض لا بالذاتيات. إذا عرفنا ذلك نشرع بذكر البيان الذي أفاده المصنف رحمة الله عليه. أثبت المصنف كون الاستدارة والاستقامة نوعين متخالفين بالبيان التالي. حاصل أنه لو كانا نوعا واحدا لكان التمايز بينهما بأمر عرضي، وهذا الأمر العرضي من الطبيعة أيضا أن يكون من العرضيات غير اللازمة، من العرضيات المفارقة، لأنه عليكم السلام ورحمة الله، لأن الاستقامة والاستدارة للخط لا يمكن أن تكون من قبيل اللوازم، إذ يكون حينئذ خط واحد مستقيما منحنيا في الوقت نفسه، وهذا غير جائز. إذن التمايز حينئذ بين الخط المستقيم وبين الخط المنحني حينئذ يكون تمايزا بأمور عرضية لا تمايزا بأمور ذاتية. وإذا كان التمايز بينهما بأمور عرضية، الأمر العرضي غير اللازم، يجوز انفكاكه عن الخط، بمعنى أنه يمكن لنا أن نفترض بقاء أصل الخط، بقاء مصداق الخط، بقاء شخص الخط، ونفرض زوال الاستقامة عنه ليأتي وصف آخر هو الانحناء مثلا أو الاستدارة على هذا الخط. إذن كيف بدأنا من هذه الناحية؟ أنه لو كانا نوعين فالتمايز بينهما بالذاتيات، لكنه لو كانا فردين لنوع واحد فالتمايز بينهما بالأمور العرضية غير اللازمة. لماذا بالأمور العرضية غير اللازمة؟ طب لأن الفردين لنوع واحد يشتركان في تمام الذاتية، الفرق في العوارض المسمى بالعوارض المشخصة. لماذا بالعوارض غير اللازمة؟ لماذا لا بالعوارض اللازمة؟ لأنه لا يمكن أن تكون أو أن يكون كل من الاستقامة والانحناء عرضيا لازما بالنسبة للخط، إذ حينئذ لو كان لازما فلا ينفك عنه، فيلزم أن يكون الخط مستقيما لأن الاستقامة لازمة له، ومنحنيا لأن الانحناء والاستدارة لازمة له، فيكون خط واحد مستقيما منحنيا، وهذا واضح الإطلاق. إذن لابد أن يفرض أن التمايز بين الخط المستقيم وبين الخط المستدير إنما هو في أي شيء، إنما هو في الأمور العرضية المفارقة للذات الخارجة عن الذات. وإذا كان التمايز بالأمور العرضية، الأمور العرضية المفارقة يجوز أن تفارق الذات. الآن مثلا نقول هكذا، نقول الكتابة من العوارض المفارقة للإنسان، يعني يمكن أن نفرض بقاء الإنسان وإنزال عنه وصف الكتابة. لو كانت الاستقامة والاستدارة أمرين عرضيين للخط المستقيم مثلا، فإذا جاز. لو كانت الاستقامة أمرا عرضيا للأمر المستقيم، فإذا جاز أن نفرض زوال الاستقامة، زوال هذه الصفة عليكم السلام، زوال صفة الاستقامة وبقاء شخص هذا الخط وفرد هذا الخط، يبقى الفرد وتزول عنه الصفة، إلا أنه لا يعقل أن نتصور بقاء نفس الخط وشخص الخط وهذا المصداق من الخط مع زوال صفته عنه وانقلابها إلى صفة الانحناء مثلا. لماذا بهذا البيان؟ طبعا بيان يعني في نوع صعوبة الذي ذكره المصنف، لكن لا بد منه. بهذا البيان لا يمكن إذن للاستقامة أن تزول عن الخط، ويبقى الخط على ما هو عليه، يبقى نفس المصداق من الخط. بالبيان التالي، أنه تقدم سابقا أن الخط ما هو إلا نهاية السطح، والسطح ما هو إلا نهاية الجسم التعليمي. الآن قلنا هكذا مثلا، هذا سطحان نهايته الخط. السطح لو أخذنا هذا السطح نهاية الجسم التعليمي، نهاية هذا المكعب مثلا، وهذا الشبيه بالمكعب الآن لا أدري ما اسمه، لكن نهاية هذا الجسم التعليمي، فلا يمكننا أن نفترض تغير الخط إلا بتغير سطحه، إلا بتغير السطح الذي هو نهاية له. ولا يمكننا أن نفترض تغير السطح إلا بافتراض تغير الجسم التعليمي الحاولة. يعني الآن هكذا من كلام فيما يتعلق بالخط، لنفترض هذا سطحا، هذا السطح لنفترض مثلا هو جزء من مكعب، يعني لنفترض أن نأخذ هذا السطح. الآن هذا الخط خط مستقيم، المفروض ماذا؟ أن الاستقامة صفة عرضية له، يعني يمكن زوالها وبقاء الخط. إذا زالت الاستقامة حل بدلا منها الاستدارة مثلا، حلول الاستدارة، هل يمكن أن يتصور حلول الاستدارة في هذا الخط بلا توسع في السطح، بلا تغير في شكل السطح؟ لابد أن يتغير السطح معه. لماذا؟ لأن الخط ما هو إلا نهاية السطح، فلا يمكن أن نفرض تغيرا في نهاية السطح إلا بافتراض تغيرا في السطح نفسه. فلابد أن نفترض مثلا أن امتداد السطح قد تغير حتى وصلنا إلى تغير الخط. طب عندما يتغير السطح، ألا يتغير بتبعه، أو ألا يفترض أن يكون أيضا الجسم التعليمي متغيرا؟ لابد، لأن السطح الآن ما هو إلا نهاية الجسم التعليمي، فبامتداد السطح وبتغير امتداده لا محالة، لابد وأن يتغير الجسم التعليمي. إذا أين وصلنا؟ أن كنا نتحدث عن الخط، هذا الخط كان مستقيما، والاستقامة أنت ماذا فرضتها؟ لم تفرضها أمرا ذاتيا، لم تفرضها نوعا مستقلا، فرضتها أمرا عرضيا. قلنا إذا كانت أمرا عرضيا فيجوز أن تفارق الخط، يعني يجوز أن يتصور بقاء الخط نفسه أو نفسه، لكن مع تغير صفته. والحال أن الخط لا يمكن أن تتغير صفته إلا بجريان تغييرا على السطح، لأن الخط ما هو إلا نهاية السطح، والسطح لا يمكن أن يجري فيه تغييرا إلا بتغيير في نفس الجسم التعليمي أيضا. لماذا؟ لأن السطح ما هو إلا نهاية للجسم التعليمي. وعلى هذا الأساس إلى أين وصلنا الآن؟ إلى أن تغير صفة الخط استلزم أو كشف عن تغير في نفس الجسم التعليمي. وقد تقدم سابقا في محله في بحث الجامع أن الجسم التعليمي أنواع متباينة، الأجسام التعليمية لا يوجد عاد مشترك لها، إذا تذكرون هكذا قلنا هنا، لا يوجد عاد مشترك لها، وبالتالي فالأجسام التعليمية أنواع متخالفة، أنواع متباينة. إذن هذا الجسم التعليمي الذي حصلنا عليه الآن بعد تغيره نوع آخر من الجسم التعليمي، يعني ذاك الجسم التعليمي الذي كان بطل وزاد ثم حل محله شخص آخر من الجسم التعليمي. هكذا كان المتعب لنفترض. الآن ما أقدر الرسم. المهم هكذا كان، لما حصل انتداب في الخط وتغير في السطح تغير الجسم التعليمي. ماذا صار؟ صار مثلا لنفترض هكذا بهذا الشكل. الآن كيف سنرسمه؟ مثلا هكذا. الآن صار أي شكل آخر. هذا الخط الذي تغير معه السطح، والسطح تغير معه الجسم التعليمي. وهذا الجسم التعليمي ماذا يفترق عن السابق؟ هل هو نفس السابق تقدم سابقا أن كل جسم تعليمي فهو ماذا؟ فهو نوع آخر مباين للجسم التعليمي الأول المفروض. فإذا هذا شخص آخر من الجسم التعليمي مغاير لذا، وإذا كان شخصا آخر فلا محالة سطحه مغاير لسطح ذاك الجسم التعليمي الذي كان، فلا محالة خطه مغاير لنفس السطح التعليمي الذي كان. إذن لا يمكننا أن نفترض بقاء شخص الخط وتغير صفته فقط. فإذا بتغيير صفة الخط، الخط المستقيم عندنا تزيل عنه صفة الاستقامة وتعطيه صفة الاستدارة، زال هذا الخط من الوجود كليا وتحول ووجد بدلا منه فرد جديد من الخط، هو المسمى بالخط المنحني مثلا أو بالخط المستقيم. فلما كانت الاستدارة بزوالها يزول الخط، علم أنها لابد أن تكون إما من قبيل الفصول وإما أن تكون من قبيل اللوازم الخاصة، يعني إما فصلا وإما خاصة. وإذا كان كذلك علم أن الاستقامة نوعان مباين لنوع الاستدارة، فإذا هما نوعان متخلفان. هذا هو البيان الذي اعتمده المصنف للوصول إلى هذه النتيجة. إذا نحن كل همنا كان أن نصل إلى أن الاستقامة والاستدارة نوعان متباينان. كيف أثبتنا ذلك؟ قلنا هكذا، لو لم يكونا نوعين حينئذ فهما أمران عرضيان يفارقان الخط المستقيم والخط المستدير. وإذا كانا يفارقانه فجاز افتراض خط مستقيم، لكن هذا الخط المستقيم يبقى بشخصه غير الأمر تزول عنه صفة الاستقامة، لكن شخصه بحسب الفرض باطل، إلا أن هذا الفرض محال. لماذا؟ لأنه بزوال صفة الاستقامة حصل انحناء في الخط فتغير شكل السطح. لما التعبير العرفي نقول تغير شكل السطح، بعد أن كان شكل السطح هكذا صار شكل السطح هكذا بهذه الكيفية مثلا. وبتغير شكل السطح تغير الجسم التعليمي، لأن السطح هو نهاية الجسم التعليمي، وبتغير الجسم التعليمي بطل الجسم التعليمي الأول المفروض وحل بدلا منه جسم تعليمي آخر، لأن الجسم التعليمي كما تقدم الأجسام التعليمية لا عادة مشتركة بينها، وبالتالي فكل منها نوع مباين لنوع الآخر. فهذا فرد جديد من الجسم التعليمي، فالسطح الذي فيه سطح مغاير للذي كان، والخط الذي فيه خط مغاير للذي كان. فبزوال صفة الاستقامة عن الخط وصلنا إلى فرد جديد من الخط. هذا يعني ماذا؟ أن الاستقامة زال بزوالها شخص الخط الأول، فإذا هي من قبيل الفصل بالنسبة إليه أو من قبيل أخص اللوازم بالنسبة إليه. فهذا دليل على أن الخط المستقيم نوعان والخط المنحني نوعان. هذا ما أثره مثلا. أنا مثلا يمكن تطبيق يعني نفس الكلام مثلا في هنا في مثلا في هذا الكتاب. الآن لنفترض هكذا، لنفترض أن هذا الخط غيرناه، كيف نغيره مثلا؟ فنجعل فيه انحناء، وهذا الانحناء سيؤدي مثلا إلى تغير شكل الكتاب، إلى تغير شكل السطح، وبالتالي إلى تغير شكل الكتاب. والمفروض أن الأجسام التعليمية كل واحد منها نوع مباين للآخر، لا يوجد نوع مشترك تنضوي تحته كل هذه الأفراد المتباينة. تعال نقرأ الآن. يقول وأما كونهما نوعين متخالفين متباينين، فلأنهما لو كانا نوعا واحدا كان ما يوجد فيهما من التخالف عرضيان. ما معنى عرضيان؟ يعني غير جزء من الذات. طبعا في بعض النسخ عرضيا مفارقا، وفي بعض النسخ عرضيا فقط. وكيف ما كان، إذا عرضيا غير جزء للذات ولا لازما لها، إذا ليس من قبيل الذات وليس من قبيل العرضي اللازم. هو نعم، لذلك قلت على كل حال كانت موجودة كلمة مفارقا أو لا مرادة للمصنف، لأنه بالنتيجة ينفي غير الجزئين وينفي ولا بس. فكان من الجائز عند العقل أن يزول وصف الاستقامة عن الخط المستقيم، إذا كانت الاستقامة للخط المستقيم ليست من مقومات نوعه، يعني ليست موجبة لصيرورته نوعان، فإذا هي عرضية له، إذن يجوز أن تزول الاستقامة. جاز عند العقل، ولو خارجا هذا لم يكن جائزا، لكن عند العقل جاز أن يزول وصف الاستقامة عن الخط المستقيم ويبقى أصل الخط، يعني شخص الخط. ثم يوصف هذا القط نفسه، هذا الفرد نفسه من القط، يوصف بعد ذلك بالاستدارة، لكن ذلك محال، لأن الخط نهاية السطح كما أن السطح نهاية الجسم، ولا يمكن أن يتغير حال النهاية إلا بعد تغير حال ذي النهاية. فلو لم يتغير حال السطح في انبساطه وتمدده، لم يتغير حال الخط في استقامته، ولو لم يتغير حال الجسم في انبساطه وتمدده، لم يتغير حال السطح كذلك، أو حال السطح في ذلك. والجسم التعليمي يرخب. فإذا لابد أن ننتهي إلى أي شيء؟ إلى أنه بزوال صفة الاستقامة عن الخط يتغير الجسم التعليمي. وعندما يتغير الجسم التعليمي، الجسم التعليمي يبطل بذلك، يعني يبطل بتغير حاله في الانبساط والتمدد، يبطل ويوجد غيره، يوجد فرد آخر من الجسم التعليمي. وكذا السطح الذي هو نهايته، وكذا الخط الذي هو نهايته. خب، هذا جسم تعليمي آخر غير ذلك، فكيف يكون سطحه نفس سطح ذلك؟ كيف يكون الخط الذي هو نهاية لسطحه نفس الخط الذي هو نهاية لسطح ذلك؟ فإذا بطل المعروض ووجد معروض آخر بالعدد، معروض آخر بالعدد يعني فرد آخر، لا بالنوع، يعني لا أنه استمرار لنفس الوجود الأول، لا، وهذا وجود كان منقطع عن الوجود الأول، كان العارض أيضا كذلك. هو أنت إذا أثبتت أن الخط تغير بتغير الجسم التعليمي، فالاستقامة التي هي عارضة للخط لابد أن تتغير. هذا الخط المستقيم مثلا غير ذاك الخط المستقيم، أو هذا الخط المستدير غير ذاك الخط المستقيم. فإذا امتنع بقاء المستقيم مع الخط من الخط مع زوال استقامته، علم أن الاستقامة إما فصله وإما لازم فصله الذي لا ينفك عن فصله، التي عبرنا عنها بالخاصة اللازمة مثلا. فالمستقيم يغاير المستدير في نوعيته. طب هذا بالنسبة للخط. بالنسبة للسطح أيضا، كذا السطح المستوي وغيره، السطح المستوي غير السطح المنحني أيضا، متباينان نوعان بنفس البيان، بنفس البيان. نحن بينا الآن عن الخط، لكن منه يتضح البيان في السطح في الجسم التعليمي، يعني في الأعراف الكيفيات اللاحقة للسطح والجسم التعليمي. وأيضا غيره لما يخالفه، يعني وكذا السطح المستوي وغيره، يعني وأيضا غيره، السطح غير المستوي وما يخالف السطح غير المستوي. مثلا السطح المستوي والسطح المنحني مثلا، أو السطح المستوي والسطح المقاعد، السطح المنحني والسطح المقاعد، هذا نوعان، ذلك نوعان آخر. مثلا الاستواء، الانحناء، التقعر أو ما إلى ذلك، كلها موجب، كل أنواع متباينة من الكيف. وأيضا وكذا الأجسام التعليمية لما يخالفها، يعني وكذا الكميات العارضة الكيفيات العارضة للأجسام التعليمية لما يخالف، أو كذا الأجسام التعليمية بلحاظ كيفياتها العارضة لها بالنسبة لما يخالف. ويتفرع القط، إذا ما أدري واضح صار؟ لأن يعني هذا يريد أن يقول باختصار، هذا البيان كما يجري في الخط يجري في الكيفيات اللاحقة للخط من الاستقامة والانحناء، يجري أيضا في الكيفيات اللاحقة للسطح، يجري أيضا في الكيفيات اللاحقة للجسم التعليمي، كل منها نوع مباين معا. ويتفرع على ما تقدم أمران بغاية السهولة. الأمر الأول، إذا ثبت أن الاستقامة والانحناء أو الاستقامة والاستدارة نوعان متخالفان، فالنسبة بينهما هي التخالف لا التقابل. إذا ثبت أنهما نوعان متخالفان، فإذا ليست النسبة بينهما هي نسبة التقابل، إذا ليس بضدين، لأن التضاد من أنواع التقابل كما هو معلوم. وأيضا لعدم انطباق حد المتضادين على مثل الخط المستدير والخط المستقيم، أو على الاستقامة والاستدارة. لماذا لا ينطبق تعريف التضاد؟ يقول لعدم أنه لا، إذا أولا أنه لا تضاد بين المستقيم والمستدير، طبعا أعم من أن يكون المستقيم والمستدير خطا أو سطحا، لأنك عرفت يوم أمس أن الاستقامة صفة تطلق على السطح كما تطلق على الخط، وكذا الحال في الاستدارة، لعدم التعاقب على موضوع واحد. لا يتعاقبان على موضوع واحد. الآن ماذا قلنا؟ الاستقامة عندما تزول، لأنه الخط يبقى وتأتي صفة أخرى تحول بدلا منها حتى نفرض الموضوع واحدا. بل قلنا بزوال الاستقامة زال الخط المستقيم، الخط المستدير الذي حدث خط جديد، فرد جديد من الخط، وبالتالي فلا موضوع واحد لهما، فلا يتعاقبان على موضوع واحد، وهذا شرط التضارب. وكذلك أيضا ولعدم غاية الخلاف، إن غاية الخلاف ليست موجودة بينهما، ليس أحدهما بالنسبة للآخر ينافي وجود الآخر. الآن ما المانع في أن يوجد استقامة في هذا الخط واستدارة في الخط الآخر؟ ليس بينهما غاية الخلاف. وكذا ما بين الخط والسطح، وكذا ما بين السطح والجسم التعليمي. طبعا هذه العبارة من المصنف هنا، الخط والسطح نفس الخط، لا ننسى نحن بحثنا ليس عن نفس الخط ولا عن نفس السطح ولا عن نفس الجسم التعليمي، بحثنا عن صفات وكيفيات الخط، كيفيات الجسم التعليمي، كيفيات السطح. نحن بحثنا في كيفيات المختصة بالكميات، الكميات انتهينا منها في محله. لذلك هذه عبارة من المصنف الآن ماذا يظهر منها؟ وكذا ما بين الخط والسطح، يعني الخط والسطح لا تضاد بينهم، والخط والسطح من الكم، الخط من الكم المتصل لا من الكيف، إلا أن يكون مراد المصنف يعني وكذا ما بين صفات الخط أو كيفيات الخط وكيفيات السطح، لا تنافي فيما بينه، لا تقابل لا تضاد فيما بينه. وكذا ما بين السطح والجسم التعليمي، وكذا ما بين السطوح أنفسها وبين الأجسام التعليمية أنفسها. وثانيا، إذا هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني، هل هناك تشكيك في مثل الاستقامة والاستدارة في المستقيم والمستدير؟ هل هناك تشكيك أو ليس هناك تشكيك؟ يعني الآن هل يمكن أن نعتبر مثلا بأن هذا الخط المستقيم هو عبارة أخرى أو هو عبارة عن مرتبة مشككة من هذا الخط المنحني مثلا أو المستدير؟ يقول المصنف لا يمكن أن نعتبر ذلك. لماذا؟ لأنه ثبت أن هذا نوعان وذلك نوعان، وحتى يكون هناك تشكيكان، حتى يكون الخط المستقيم مرتبة للخط المنحني للخط الملتوي أو المستدير، يجب أن نفرض أن هذا الخط يشتمل على هذا وزيادة عليه، لأن التشكيك بالشدة والضعف إنما يكون باحتواء الأشد على الأضعف وزيادة على الأضعف، إذ ليس الأشد إلا الأضعف وزيادة عليه. وعلى هذا الأساس هل نستطيع أن نقول الخط المستقيم هو نفسه الخط المستدير لكن مع زيادة عليه مع شدة فيه؟ ليس هكذا، لأنهما نوعان، هذا نوعان ذاك نوعان آخر، التباين بينهما تباين ذاتيان، فكيف يكون هذا محتويا على هذا وزيادة؟ لازم ذلك أصلا ما هو؟ أن يكون هذا الخط في عين أنه خط مستقيم هو أيضا خط مستديران، فيندرج تحت نوعين متباينين، وهذا غير جائز كما تقدم. نقول أشد انحناء، لكن لا بمعنى، بأي معنى أشد انحناء؟ بمعنى أن هذا الخط يمكن أن يخرج عن كونه خطا مستقيما بوجود فرد آخر. نقول هذا يبدأ بالانحناء تدريجا فيصبح في نهاية المطاف مثلا بدأ هكذا، هذا سيره المستقيم، ثم بدأ ينحني شيئا فشيئا، لكن في الحقيقة هذا الانحناء الذي فيه مجموع الخط طبعا ماذا يكون؟ لا يكون خطا مستقيما، يكون خطا منحنيا، لكن بخروجي عن الاستقامة إلى الانحناء تولد خط آخر، تولد فرد جديد من الخط وهو الخط المنحني، لذلك لا يعقل التشكيك بين الخطوط. التشكيك، شوف التشكيك متى تقول هناك تشكيكا؟ مثلا نفترض هكذا أنه نارا، نفس النار مثلا وضعت عليها البنزين مثلا، نفس النار اشتدت، النار الأولى قبل البنزين لا زالت موجودة، لأنه بحدوث البنزين فوقها مثلا زالت النار الأولى وحلت بدلا منها نار جديدة. بينما هنا ماذا تبنينا؟ تبنى المصنف أن هذا نوعا ذاك نوعا آخر، عندما يبدأ هذا بالانحناء هذا معناه أنه بدأ يتصل بفرد آخر من الخط ينتمي إلى نوع الخط المنحني أو الخط المستدير. فالخط الأول لم نحافظ عليه، الخط الأول أو هذا عندما قلنا تحول إلى منحنين، إذا زال الخط المستقيم وانعدم الخط المستقيم وبطل ووجد بدلا منه فرد جديد آثار فلا تشكيك فيه. لذلك يقول أن الاشتداد والضعف يعني لا تشكيك بالشدة والضعف بين المستقيم والمستدير، إذ من الواجب في التشكيك بمعنى الشدة والضعف أن يشتمل الشديد على الضعيف وزيادة، وقد تبين أن المستقيم لا يتضمن المستدير، وتبين أيضا العكس يعني المستدير لا يتضمن المستقيم. هذا تمام الكلام في القسم الثاني. إذا تذكرون قلنا الكيفيات المختصة بالكميات ثلاثة أقسام: الشكل والزاوية، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما ليس بشكل ولا زاوية كالاستدارة والانحناء. القسم الثالث الكيفيات اللاحقة للأعداد، الكيفيات العارضة للأعداد كالزوجية والفردية. الزوجية كيف؟ الفردية كيف؟ لاحق لأي شيء؟ للعدد. تقول الاثنان الذي هو العدد زوجا، الأربعة زوجا، الثلاثة فردا، وهكذا. إذن هي كيفيات لاحقة بالأعداد، ومثلها أيضا التربيع والتجذير والتكعيب ونحو ذلك. ما أدري واضح هذه المصطلحات الآن؟ أنا هاتف برموزها مثلا. الآن هذا لنفترض رمزا هذا بالإنجليزي، خب بالعربي هكذا، هذا رمز التربية، هذا رمز التكعيب، ومثلا هذا رمز التجذير، إلى آخره من الخواص الرياضية التي تذكر للأعداد. أقول وأما القسم الثالث فالزوجية والفردية العارضتان للعداد، وكذا التربيع والتجذير والتكعيب وما يناظرها، مثلا الانقسام او ما الى ذلك، وهي من الكيفيات. ما الدليل على ان الزوجيه، ما الدليل على ان الزوجيه مثلا كيفون وليست كما؟ ياتي المصنف بقرائن متعدده لاثبات ان مثل الزوجيه والفرديه والامثله التي ذكرها هذه من الكيفيات وليست من الكميه. يقول شوف، وهي من الكيفيات وليست كما دون الكم. لماذا؟ لصدق حد الكيف عليها. كيف يصدق حد الكيف عليها؟ حد الكيف ماذا كان؟ أنها لا تقبل الانقسام قسمة لذاتها ولا تقبل النسبة لذاتها. تعال نرى، يقول هذا شوف مثلا الآن ماذا ذكرنا في باب العدد؟ قلنا الاثنان مرتبة من العدد، والأربعة مرتبة أخرى من العدد. قلنا الاثنان نوعان والأربعة نوع آخر، لا أن الأربعة تحتوي على الاثنين. نعم مجموع اثنينين إذا صح التعبير يكون هذه المرتبة الجديدة، هذا النوع الجديد الذي نسميه الأربعة. فإذا في العدد كنا نقول هكذا، الاثنان نوعان والأربعة نوع آخر مبين. لا، الآن يشترك الاثنان والأربعة في أنهما، في أنهما زوجان، الاثنان زوج والأربعة زوجة. لو كانت الزوجية كمان لكانت الزوجية التي في الاثنين نوعا آخر مباينا للزوجية التي في الأربعة. والحال أنه نحن ماذا نقول؟ الاثنان والأربعة بالرغم من كونهما نوعين متخالفين إلا أنهما يشتركان في الزوجية. طب الزوجية ما هو معناها إذا أردنا أن نحلل مفهومها؟ الزوجية هي عبارة عن الانقسام إلى متساويين، كل ما ينقسم إلى متساويين طبعا من الأعداد الصحيحة، كل ما ينقسم إلى متساويين فهو زوج. الآن تعال نسأل، الانقسام إلى متساويين الذي هو معنى الزوجية هل يقبل الانقسام؟ هذا مفهوم الانقسام بمتساويين، هذا المفهوم هل يقبل الانقسام؟ هو الانقسام، لكنه لا يقبل انقساما آخر، فيصدق عليه أنه لا يقبل القسمة لذاته، وليس من المفاهيم النسبية، إذا لا يكون قابلا للقسمة ولا يكون قابلا للنسبة لذاته، فلا يكون كما، مع أن الكم يتصف به فلا بد وأن يكون من قبيل الكيف لصدق حد الكيف عليه. واضح إذن؟ نشوف نفس الانقسام لا يقبل الانقسام، العدد يقبل الانقسام، أما نفس انقسام العدد هذا لا يقبل الانقسام، مفهوم انقسام العدد هذا لا يقبل الانقسام، وهو كيفية موجودة للعدد فيكون كيف. شوف يقول: وهي من الكيفيات دون الكم لصدق حد الكيف عليها، وهو ظاهر، يعني وصدق حد الكيف عليها ظاهر بالنظر إلى أن كل مرتبة من مراتب العدد نوع منه مستقل في نوعيته مباين لغيره يشارك سائر المراتب في الانقسام. إذن هذا أول القرينة الأولى، ما هي؟ أن كل مرتبة من مراتب العدد نوع، والحال أننا نجد الاثنين والأربع وهما نوعان متخالفان متباينان يشتركان في الزوجية، فلو كانت الزوجية كمان لكانت الزوجية هنا غير الزوجية هنا، ولا يلتزم أحد بذلك. إذن الزوجية لا تكون كمان وإنما هي كمان. هذه القرينة. القرينة الثانية: وبالنظر إلى أن كون الانقسام بمتساويين، أي الانقسام بمتساويين هو معنى كلمة الزوجية، وعدم كونه كذلك الذي هو معنى الفردية، فردية هي عدم الانقسام بمتساويين، هذا نعت للانقسام، يعني نعت للعدد، أن الانقسام هو من نوع الانقسام بمتساويين، هذه صفة للانقسام. أنت تقول الاثنان مثلا عدد، والعدد قابل للانقسام، لأي انقسام؟ قابل للانقسام الذي هو من نوع ماذا؟ الانقسام بمتساويين. فالانقسام بمتساويين صفة للانقسام. الانقسام بمتساويين هل هو مفهوم قابل للقسمة بذاته؟ لا. فإذا هو غير قابل، نعت للانقسام، وهو غير قابل في نفسه للانقسام، وهو أيضا ليس من المفاهيم النسبية، وهو غير نسبيا، لأن لابد أن نضم هذه. لماذا؟ لأنه أخذنا في تعريف الكيف ما لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته، فليس بكم ولا هو واحد من الأعراض النسبية، فثبت أنه كيف، فليس شيء من الزوجية والفردية إلا كيفا عارضا بالكم. هذا البيان نظيره يجري في سائر أحوال الأعداد من التربيع والتجذير ونحوه، لكن كلها يأتي فيها نفس البيان. وبالتأمل فيما تقدم يظهر أيضا أن يستنتج المصنف بعض النتائج، وهي أيضا واضحة. أولا أن لا تضاد بين هذه الأحوال العددية، إذا الزوجية نوع من الكيف والفردية نوع، إذن هذا يعرض لي، شوف هذا يعرض لمرتبة من العدد، ذاك يعرض لمرتبة أخرى من العدد، فهذا معروضه شيء وذاك معروضه شيء، فلا تضاد بينهم، لعدم وحدة الموضوع، لا يتعاقبان على موضوع واحد. أن لا تضاد بين هذه الأحوال العددية، إذ لا موضوع مشترك بين الزوجية والفردية تتعاقبان عليه على ما هو شرط التضاد، هذا صار واحد. ثانيا أيضا لا تشكيك بينهما بالشدة والضعف، الزوجية مثلا ليست هي عبارة عن فردية، مثلا عن فردية شديدة، أو الفردية ليست عبارة عن زوجية ضعيفة مثلا، نعم، ولا بالزيادة والنقيصة، أيضا الزوجية ليست عبارة عن زيادة على الفردية، والفردية ليست عبارة عن نقيصة على الفردية، فكما لا، هذا يقول المصنف لا نحتاج هنا إلى بيان له، نظير البيان الذي تقدم في التقوس أو في الاستدارة والاستقامة نأتي بها. كما لا يتبدل تقوسا واستدارة إلى تقوس واستدارة أخرى إلا مع بطلان موضوعه ووجود موضوع آخر غيره بالعداد، كذلك لا تتبدل زوجية مثلا إلى زوجية زوج الزوج، مثلا زوجية الأربعة، زوجية الأربعة ثمانية، زوجية الأربعة لا تتبدل إلى زوجية زوج الزوج، زوج الأربعة ما هو؟ الثمانية، الأربعة زائد أربعة هو الثمانية، فكما لا تتبدل هذه الزوجية إلى زوجية الثمانية التي هي زوج الزوج، الآن ما أدري العبارة لماذا عقدت، لكن قيل بأن مصطلح زوج الزوج وزوج الفرد لهما معنى آخر عندهم، وهذا معنى ذكره الشيخ الفياضي من أحب فليراجع، لكن الآن لا يتوقف بيان المطلب عليه. كذلك لا تتبدل زوجية مثلا إلى زوجية زوج الزوج إلا مع بطلان موضوعه، انتقلنا من الأربعة إلى الثمانية الذي هو المعدود، ووجود موضوع آخر غيره بالعداد، طبعا الذي هو العدد ينبغي أن يقول المصنف كان، لكنه من باب أن العدد والمعدود متحدان خارجا وجودا عبر بالمعنى. وفي ذلك بطلان، وعند تبادل الزوجية بطلان الزوجية التي هي عرضان، ووجود زوجية أخرى بالعدد، وليس ذلك من التشكيك في شيء. تقريبا نفس البيان المتقدم في الاستقامة والاستدارة فتأمين. وثالثا يعلم بالتذكر لما تقدم أن الكيفيات المختصة بالكميات توجد في الماديات والمجردات المثالية جميعا بناء على تجرد المثال. إذا أثبتنا عالم المجردات المثالية، طب ليش هكذا يقول المصنف؟ يعني الآن مثلا الآن الاستدارة والاستقامة أو مثلا الزوجية والفردية، يقول يوجد في الماديات ويوجد في المجردات، لماذا؟ السبب واضح، تقدم أن مثلا الجسم التعليمي ليس مختصا بالماديات، يأتي أيضا أين؟ يأتي في المجردات المثالية إذا أثبتنا عالم التجرد المثالي. كذلك العداد أثبتنا سابقا أو تحدثنا سابقا على أن العداد لا يختص بالماديات، بل هو يأتي في المجردات أيضا. فالكيفيات اللاحقة للكميات حالها حال العداد من ناحية الاختصاص أو عدم الاختصاص بعالم المادة. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث عشر، والفصل الرابع عشر يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.